بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله ملء ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بفضل الله عز وجل أحبتي في الله، بدأنا في اللقاء السابق بالكلام عن سورة العصر، السورة التي جمعت أشمل وأجمع وأجمل المواعظ والمعاني بأوجز الألفاظ والمباني. وهذه هي بلاغة القرآن، بلاغة القرآن التي أعجزت الفصحاء وأعيت البلغاء. سورة العصر أحبتي في الله، السورة التي قال عنها الشافعي لو ما أنزل الله عز وجل على الناس إلا هذه السورة لكفتهم، أو قال لو ما نزل على الناس إلا هذه السورة أو لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم أو لكفتهم. السورة قال عنها صاحب الظلال أن في هذه السورة يتمثل المنهج الكامل للحياة البشرية كما يريدها الإسلام. سورة ترسم وتوضح وتلخص الدستور الإسلامي، الدستور الإلهي كله في كلمات قصار. سورة تضع الأساس الذي يرتفع ويعلو عليه هذا الدين. ويقول أيضا أنه على امتداد الأزمان وعلى امتداد عمر الإنسان ليس هناك إلا منهج واحد رابح، ليس هناك إلا منهج واحد رابح، وليس هناك إلا طريق واحد ناج. هو ذلك المنهج الذي ترسمه السورة. وهو هذا الطريق الذي تصفه الصورة، وما وراء ذلك فهو ضياع وخسار. طريق واحد ومنهج واحد لا يتعدد. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صورة جمعت مقومات الحضارة، أي حضارة في أي زمان وفي أي مكان، أي حضارة، أي مظهر إنساني لم يحقق هذه الأركان فمآله حتما إلى خسار، إلى خسارة عاجلا أو آجلا. وذكرنا أحبتي في الله الأثر الذي أورده الطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقى منهم الرجلان لا يفترقان حتى يقرأ أحدهم على الآخر هذه السورة الكريمة. تخيلوا أحبتي في الله هذا الموقف، كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفرقان حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر، ثم يسلم أحدهما على الآخر، وكأنهما يتعاهدان على هذا الدستور الإلهي، وكأنهما يتواصيان بهذه السورة، سورة العصر. وتكلمنا أحبتي في الله عن هذا القسم العظيم الذي أقسم الله عز وجل به في صدر هذه السورة والعصر، وقلنا يعني إيه العصر، ما أقوال أهل التفسير في كلمة العصر. قلنا العصر قيل هو صلاة العصر، صلاة العصر. وذكرنا فضائل وخصوصية صلاة العصر، قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وذكرنا قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقلنا إن بعض أهل التفسير ذكروا أن الصلاة الوسطى التي خصها الله عز وجل من بين كل الصلوات هي صلاة العصر. وقيل العصر هو وقت العصر، وقيل هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو عصر الإسلام، وقيل وهذا هو الأشمل والأجمع هو الدهر. العصر هو الدهر، زمان ومحل حركة البشر وفعل العباد. وقلنا أن هذا القسم من الله عز وجل الذي لا يقسم إلا بعظيم، فالعظيم سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم من خلقه. قلنا أن في هذا القسم أولا تنبيه على قدرة الله عز وجل في تدبير الأمور وتغير الأحوال من حال إلى حال. سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يرزق هذا ويمنع هذا، يعز هذا ويذل هذا، يمنح هذا ويمنع هذا سبحانه وتعالى، يحيي ويميت سبحانه وتعالى، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. فقلنا أيضا أن هذا القسم كما قال الحسن البصري فيه دلالة على انتهاء وقت الإنسان أو عمر الإنسان، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يقول الحسن البصري إنما أقسم الله عز وجل بهذا الوقت تنبيها على أن الأسواق قد دنا وقت انقطاعها وانتهاء التجارة والكسب فيها، فوقت العصر هو وقت انتهاء الأسواق، الوقت الذي ينفض فيه السوق. وكل إنسان يحاسب نفسه على ما كسب وعلى ما خسر. وتكلمنا عن قيمة الوقت في حياة الإنسان، وقلنا ما الإنسان أو ما العبد ما هو إلا أنفاس ولحظات. فالإنسان رأس ماله وقته وصحته، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه بما عمل به. اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وتعهدنا وتواصينا أن الواجب العملي من اللقاء السابق أن نتدبر ماذا نستطيع أن نفعل في دقيقة واحدة. ممكن نعمل إيه في دقيقة واحدة؟ اليوم في 24 ساعة، والساعة فيها 60 دقيقة، يعني حوالي 1500 دقيقة في اليوم. ممكن تعمل إيه في دقيقة واحدة؟ يا ترى ممكن نعمل إيه في دقيقة واحدة؟ ممكن الإنسان يكسب إيه في دقيقة واحدة؟ ممكن تكسب بيت في الجنة في دقيقة واحدة. ممكن تكسب ملايين الحسنات في دقيقة واحدة. ممكن تحط عنك آلاف وبل ملايين السيئات في دقيقة واحدة. ممكن تعمل عمل بهذا العمل يظلك الله عز وجل بظله يوم لا ظل إلا ظله. ممكن تعمل عمل الله عز وجل بهذا العمل يغفر لك ما قدمت وما أخرت، يغفر لك ما قدمت من ذنوبك. ممكن تعمل عمل تقول كلمات الله عز وجل يرضى بك عنها. ممكن تعمل عمل الله عز وجل يفرج عنك به كربة من كرب يوم القيامة. ممكن تعمل عمل الله عز وجل يحرم به وجهك على النار. كل هذا في دقيقة واحدة، بل ربما في أقل من دقائق. سبحان الله، شفتوا الإنسان مغبون قد إيه في صحته وفراغه في وقته. سبحان الله. ده كان الواجب العملي أحبتي في الله في المرة السابقة، إن إحنا نعمل، نقف مع نفسنا واقفة ونشوف، نتدبر. افتح ستوب ووتش، اتفرج على ورقة نتيجة، افتح ستوب ووتش في أي موبايل أو في أي ساعة، واذكر ربنا وعد بقى، قول سبحان الله في دقيقة واحدة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شوف ممكن تكسب كم حسنة وتحط عنك كم سيئة. سبحان الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذا هو القسم أحبتي في الله. فالصورة أحبتي في الله اشتملت على حكم، واشتملت على محكوم عليه. الله عز وجل الحكيم حكم على الإنسان بالخسران، حكم على الإنسان بالخسران إلا من حقق شروطا. الله عز وجل يقسم ويؤكد ويبين. سبحان الله. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ولكن الله عز وجل يقسم ويؤكد. الجملة مؤكدة بكمية من المؤكدات كثيرة جدا، القسم والجملة الإسمية وإن واللام وأل الاستغراقية اللي في كلمة الإنسان للدلالة على شمول جسم جنس الإنسان، وخسر نكرة للعموم وشمول، كل ده مؤكدات. ربنا سبحانه وتعالى بيؤكد وبيقسم أن الإنسان لفي خسر. كل الإنسان في خسر، كل الناس في كل زمان وفي كل مكان في خسارة، في خسارة. سبحان الله. طيب قبل أن نتدبر وأن نتفكر في ماذا سيخسر الإنسان، تعالوا الأول نشوف المناسبة بين العصر وبين الخسر، بين العصر وبين الخسر. لماذا أقسم الله عز وجل بالعصر؟ لماذا خص الله عز وجل هذا القسم في هذه الصورة؟ ليه ربنا ما أقسمش بالضحى، بالليل، بالفجر، بالمغرب، بأي وقت آخر غير العصر؟ اشمعنى بالذات في الصورة دي ربنا بيقسم بالعصر؟ قالوا أولا لأن العصر هو أكبر شاهد على الخسر، أكبر شاهد على خسارة الإنسان هو الزمن، هو الدهر، هو العصر، سبحان الله. لذلك يكثر الله عز وجل في كتابه الكريم من دعوة الناس إلى التدبر. يقول الله عز وجل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ربنا بيقسم بالعصر، والله أعلى وأعلم، لأن العصر هو أكبر شاهد على خسارة الإنسان. أكبر شاهد على الخسر هو العصر، سبحان الله. وأيضا الله عز وجل يقسم بالعصر، أو خص القسم هنا بالعصر، لأن في العصر دليل على أنه قد مر فترة كافية ليعرف الإنسان حقيقة هذه الدنيا، مدة كافية للاستشهاد، مدة كافية لكي يعرف ويتدبر ويتفكر الإنسان في هذه الدنيا وفي مآل هذه الدنيا، سبحان الله. لو ربنا أقسم بالفجر، الفجر ده أول النهار، محدش لسه لحق يتفكر أو يفهم أو يتدبر. ولو أقسم بالمغرب مثلا أو بالليل، فخلص المغرب أتى، يعني الدنيا إلى زوال، الدنيا بدأت في الزوال. فسبحان الله، الله عز وجل يقسم بالعصر، والله أعلى وأعلم، لكي يبين أنه قد مرت أو مر زمن طويل وفترة طويلة كافية ليتعرف الناس وليتفكروا في حقيقة هذه الدنيا. يقول الله عز وجل في خواتيم سورة الروم: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. خلص الوقت انتهى، سبحان الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر. وهنا يأتي السؤال: ماذا سيخسر الإنسان؟ يا ترى الإنسان هيخسر إيه؟ إن الإنسان لفي خسر، سيخسر كل شيء، سبحان الله. وأكثر شيء وأكثر خسارة للإنسان أن يخسر معية الله سبحانه وتعالى، أن يخسر توفيق الله سبحانه وتعالى، أن يخسر السداد والرضا. فالإنسان، فالعبد يحتاج إلى معية الله عز وجل وتوفيق الله في كل موقف، في كل لحظة، في كل امتحان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الإنسان يحتاج إلى معية الله عز وجل في كل طرفة عين، في كل طرفة عين، سبحان الله. دي أكبر خسارة ممكن الإنسان يخسرها. ومن فقد الله عز وجل فما وجد، ومن وجد الله عز وجل فما فقد. نعم أحبتي في الله، أكبر خسارة للإنسان أن يخسر معية الله سبحانه وتعالى، مهما ملك الإنسان من أسباب ومهما كان حوله من أشياء وأسباب وأصدقاء وخدم وملك، فإنه حتما خسران. فهناك أحبتي في الله ثلاثة مواقف بالتحديد إذا خسر الإنسان معية الله عز وجل وتوفيق الله، فإن هذه الخسارة لا تعوض. ثلاث مواقف هي أصعب مواقف في حياة كل إنسان، مفترق طرق في حياة كل إنسان. إذا خسر الإنسان معية الله عز وجل في هذه المواقف فإن الخسارة لا تعوض. أول موقف يحتاج فيه الإنسان إلى معية الله عز وجل هي عند الخاتمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بكتابة 4 كلمات: عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. يقول صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. حديث صعب أحبتي في الله، وموقف صعب. اسمع تاني: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، يا الله، طول حياتي حتى لا يكون أو حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. الخاتمة أحبتي في الله أشد وأصعب موقف، أصعب اختبار يحتاج فيه العبد إلى معية الله عز وجل، إلى معية الله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم لا يدع دبر كل صلاة أن يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنة المحيا والممات. فتنة صعبة أحبتي في الله، موقف صعب أحبتي في الله، الخاتمة، الخواتيم أحبتي في الله، والأعمال بالخواتيم. فمن مات على شيء بعث عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بعبد خيرا عسله. فقال: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يفتح له عملا صالحا قبل موته فيقبضه عليه. سبحان الله، سبحان الله. هذا هو أصعب أو أول أصعب المواقف، الخاتمة أحبتي في الله، والإنسان على فراش الموت. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الموقف الثاني أحبتي في الله الذي يحتاج فيه العبد إلى معية الله عز وجل هو عند أول ليلة في القبر. أول ليلة في القبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد يعني كل عبد، الكل سيقف هذا الموقف والكل سيمر بهذه التجربة. إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. يا الله، رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك وللحساب عرضوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبقى لك إلا عملك مع رحمة الحي الذي لا يموت. ستنقلك المنايا من ديارك ويبدرك الردى دارا بدارك وتترك ما عنيت به زمانا وتنقل من غناك إلى افتقارك وفي عينيك دود القبر يرعى وترعى عين غيرك في ديارك. إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فإنه لا يسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان أسودان أزرقان فيجلسانه ثم يقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ موقف ما أهوله من موقف. كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى بكى وبكى حتى تبتل لحيته. فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، فتذكر هذا فتبكي؟ فقال رضي الله عنه: إن القبر هو أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. يا الله يا الله، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا الله، موقف صعب أحبتي في الله، موقف شديد أحبتي في الله، موقف يحتاج الإنسان فيه إلى معية الله عز وجل، إلى توفيق الله، إلى سداد الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الخاتمة، القبر، ثالث أصعب موقف أحبتي في الله هو العرض والحساب على الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان. تخيل أخي هذا الموقف، ستقف بين يدي الله عز وجل عريانا كما ولدتك أمك، تحمل ذنوبك فوق ظهرك. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا النار، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي رواية: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. جاء أحدهم إلى الحسن البصري فقال: عظني. فقال: كم تبلغ من العمر؟ فقال: 60 عاما. فقال: سبحان الله، فإنك تسير إلى الله منذ 60 عاما توشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الحسن: من علم أنه لله راجع علم أنه بين يدي الله موقوف، ومن علم أنه بين يدي الله موقوف علم أنه بين يدي الله مسؤول، ومن علم أنه بين يدي الله مسؤول فليعد جواب لكل سؤال، فليعد جواب لكل سؤال. قال الرجل: وماذا أفعل وقد أسأت فيما مضى؟ فقال الحسن: إن كنت أسأت فيما مضى فأصلح فيما بقى، يغفر لك ما مضى، وإن أسأت فيه فإنك إن أسأت فيما بقى أخذت بما بقى وبما مضى. أصعب 3 مواقف أحبتي في الله في حياة كل إنسان، وهو على فراش الموت، وهو في أنفاسه الأخيرة، الخاتمة، خاتمة أعماله، وعند أول ليلة في القبر، عند السؤال، وبين يدي الله عز وجل. ولن ينقذ الإنسان في هذه المواقف الثلاثة إلا قول لا إله إلا الله، إلا كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. في حديث البطاقة المشهور، الرجل الذي جاء بصحائف من الذنوب، سبحان الله، سجلات، كل سجل مثل مد البصر، وجاء ببطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فطاشت هذه البطاقة بهذه السجلات المليئة بالذنوب والمعاصي والغفلات. لا إله إلا الله. نعم أحبتي في الله، هذا هو النجاة أحبتي في الله، لا إله إلا الله. ولكن السؤال أحبتي في الله: هل كل من قال لا إله إلا الله ستنقذ هذه الكلمة؟ ستنفع هذه الكلمة في هذه المواقف الثلاثة؟ الكل يقول لا إله إلا الله. الكل من قال لا إله إلا الله ستنفع هذه الكلمة في هذه المواقف الصعبة؟ هل كل من قال لا إله إلا الله في الدنيا سيرزق هذه الكلمة وهو على فراش الموت؟ أو سيرزق السداد عند السؤال في القبر؟ أو سيرزقه الله عز وجل ستره ورحمته في الدنيا وفي الآخرة عندما يقف بين يديه سبحانه وتعالى؟ جاء رجل إلى أحد السلف وقال له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ مش لا إله إلا الله دي مفتاح الجنة؟ فقال له: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت الله. فقالوا له: إن محمدا يقول أنها كلمة، كلمة لا دانة إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقول لا إله إلا الله تفلحه، يقول لا إله إلا الله العرب والعجم. فقال وفهم ما لم يفهمه كثير من المسلمين، قال: والله لو كانت كلمة لها، لو لا إله إلا الله دي مجرد قلب اللسان لو الإيمان مجرد كلام يقال هذا لها شروط، لها تبعات، لها مقتضيات. لا إله إلا الله هي عقد بين عبد وبين ربه سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله حياة كاملة، صبغة كاملة لحياة الإنسان، وفي شروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع صاحبها بالنطق إلا حيث لا يستكملها. لا ينتفع صاحب لا إله إلا الله الذي نطق بلا إله إلا الله حتى يستكمل شروط لا إله إلا الله. يا ترى إيه هي شروط لا إله إلا الله؟ إيه هي أسنان مفتاح الجنة؟ لا إله إلا الله، وبشروط سبعة قد قيدت. قال العلماء أن شروط لا إله إلا الله سبعة، اللي يأتي بهذه الشروط هينتفع بهذه الكلمة وهو على فراش الموت، وهو في أول ليلة في قبره، وهو بين يدي ربه سبحانه وتعالى. أولا العلم، العلم، العلم بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، أن نعلم أنه لا معبود بحق إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يقول أهل اللغة في إعراب هذه الكلمة الجميلة، يقول لك: لا نافية للجنس، تعمل عمل ليس من أخوات إنا. إله اسم لا نافية للجنس، خبر لا محذوف تقديره كل أسماء الله الحسنى. لا إله رازق إلا الله، لا إله خالق إلا الله، لا إله عظيم حليم كريم شكور غفور رزاق سبحانه وتعالى إلا الله، سبحان الله، لا إله إلا الله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم، يعلم أنه لا معبود بحق إلا الله دخل الجنة. العلم أحبتي في الله، العلم الذي لا يتحقق الإيمان إلا به، فالإيمان فرع عن العلم. فالصدقون الذين آمنوا بالله، ولن نؤمن بالله عز وجل حتى نعلم ما نعلم عن الله عز وجل، نعلم يقينا عن وجوده سبحانه وتعالى، عن ربوبيته وألوهيته، عن أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فكيف يؤمن العبد بربه ويؤمن به وهو لا يعلم عنه ولا عن مراده سبحانه وتعالى؟ أن نعلم عن الله عز وجل، هذا هو أول شرط من شروط لا إله إلا الله، العلم بهذه الكلمة. لذلك أحبتي في الله، يمتلئ هذا الدين بفضل العلم. نحن أمة اقرأ أحبتي في الله، ديننا هو دين العلم، العلم هو أول شرط من شروط لا إله إلا الله. يقول الله عز وجل: إنما